السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الأنعام، وقد سقط منا تفسير آيتين فأرجع إليهما سريعا ثم نواصل إن شاء الله. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، قوله نولي بعض الظالمين بعضا فيه وجهان للعلماء. الأول، نجعل الظالمين بعضهم أولياء لبعض وأنصارا لبعض، يمد بعضهم بعضا في الغي ويمد بعضهم بعضا في الضلال، كما قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والوجه الآخر في تفسير قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، نسلط بعضهم على بعض، نولي بعضهم الانتقام من الآخر، ويشهد له تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فالوجه الأول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، نجعلهم أولياء بعضهم لبعض كما قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. والثاني، نولي بعض الظالمين الانتقام من بعض كما قال تعالى: ما قد سمعتموه كما قال الله سبحانه وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم، هذا يقال لهم يوم القيامة، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. هنا دب خلاف بين العلماء، هل الجن منهم رسل أو أن الرسل جميعا من الإنس؟ بعد البحث في هذه المسألة واستقراء أدلة الفريقين من العلماء، تبين أمر لا اختلاف فيه بينهم، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين، إلى الإنس وإلى الجن على السواء. دل على بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم للثقلين قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. حملها عدد من المفسرين على الإنس والجن. وكذلك قال نفر من الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وقالوا فيما قالوا: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأيضا قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به. فلا اختلاف علمته بين العلماء في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين عليه الصلاة والسلام. أما سائر الأنبياء فالخلاف قائم فيهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس كافة. فمن العلماء من استدل بالآية الكريمة: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، على أن الجن منهم رسل لبعضهم البعض، والإنس منهم رسل من بعضهم لبعض. إلا أن فريقا من العلماء أبوا ذلك وقالوا إن قوله ألم يأتيكم رسل منكم أطلق على التغليب، كما قال تعالى يخرج منهما أي من البحرين اللؤلؤ والمرجان. قالوا واللؤلؤ إنما يخرج من البحر المالح فقط، كذا قالوا فالله أعلم. استطرد كل فريق في الاستدلالات بما يمكن التعقب عليه، فالوجهان قائمان وبكل قال بعض أهل العلم. المستدلون طبعا بأنه لا توجد رسل من الجن قالوا إن الله قال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، ووجه هذا بأن هذا الخطاب في شأن البشر. النزاع قائم على أي حال والله أعلم. ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، فيه دليل على العذر بالجهل، الذي يعمل شيئا وهو جاهل ولم يأتيه نذير لا يؤاخذ، لأن الله قال لهم يوم القيامة، يقول لهم يوم القيامة ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى، قالوا بلى أو عفوا قالوا شهدنا على أنفسنا. وغرتهم الحياة الدنيا، شغلتهم وغرتهم بزخرفها، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أي حتى يرسل إليهم رسولا. أما الآيات التي بعدها ففسرت إلى قول الله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. قوله سبحانه هو الذي أنشأ جنات، أنشأ خلق وأوجد، أو الجنات الحدائق والبساتين، جنات معروشات أي تعرش تصنع لها عروش حتى تتمدد عليها كالعنب، شجرة العنب لا تستطيع أن تقوم بذاتها، لكن يصنعون لها عروقا ويصنعون لها عروشا كي تتمدد هذه الأشجار، أشجار العنب عليها، ولا فساقها لا تتحمل. وغير معروشات قائمة بذاتها كالأشجار التي تقوم بذاتها ولا تحتاج إلى سواند تسندها ولا إلى عروش تعرش عليها. والنخل والزرع مختلفا أكله، متنوع أكله، والزيتون والرمان متشابها أي في اللون وغير متشابه في الطعوم، كذا قال بعض العلماء. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. بعد ذكر قوله تعالى والزيتون والرمان، والرمان من الفاكهة، قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، دليل للعلماء القائلين بأن الخضروات فيها زكاة. وهل الخضروات فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ وأعني بالخضروات هنا الفواكه كلها وكذلك الأشياء الخضراء، عن البرتقال، الموز، المنجو، التفاح، الكمثرى، الجوافة، هل هذه الأشياء عليها زكاة أو ليست عليها زكاة؟ يرى جمهور العلماء أن هذه الخضروات ليس عليها زكاة، وخالف الأحناف في ذلك فأوجبوا فيها الزكاة. أما عن أدلة الفريقين فالفريق الذي قال إن الخضروات ليس عليها زكاة استدلوا بحديث لكن سنده ضعيف، هو صريح في الباب ليس في الخضروات زكاة ولكنه حديث ضعيف، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ الزكاة من بعض الأصناف سماها له ليس فيها الفاكهة، واستدلوا أيضا بأن الفواكه لا توسق، والنبي إن قال ليس في مدون خمس أوسق صدقة، فقالوا الزكاة فيما يكال ويدخر أو يوزن ويدخر، كالرز، كالبطاطا، كالرز كالقمح كالذرة، كل ما يكال ويدخر. أما الأحناف فاستدلوا بأدلة هي في الحقيقة عامة ولكنها تصلح بقوة الاستدلال، كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قالوا: فعم كل ما أخرج ربنا من الأرض. وكذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر العشر وفيما سقي بالآلة نصف العشر، فقالوا هذا عام. واستدلوا بالآلة التي نحن بصددها والزيتون والرمان إلى قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذه بعض أدلة الأحناف القائلين بأن الخضروات عليها زكاة، هذا باختصار. ولإطالة الإطالة في الموضوع موطن آخر، فالأحوط لك إذا كنت تزرع خضروات وخاصة في هذه الأزمنة التي ناتج فدان البرتقال فيها 5 أضعاف ناتج فدان الرز، أو فدان المانجو ناتجه 10 أضعاف فدان البر من ناحية الثمن، وأصبح يمكن ادخارها في الثلاجات ونحو ذلك. فالأحوط لك في دينك أن تخرج، وخاصة مع ضعف حديث ليس في الخضروات زكاة، وبالله التوفيق. قال تعالى: ولا تسرفوا، يعني آتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا، يعني لا تعطي الفقير أكثره وأنت تبقى معدوما، وأهلك لهم عليك حق، لا تبقيهم معدومين. فهناك نهي عن الإسراف حتى مع العطاء. إذا تصورنا أن شخصا أخرج كل ناتج الأرض للفقراء، وشخصا أخرج ثلث ناتج الأرض للفقراء، أيهما أفضل؟ الذي أخرج الثلث أفضل من الذي أخرج الكل. ولا يحتج حينئذ بحديث أبي بكر في أنه أتى بماله كله لأمرين. الأمر الأول أن قصة أبي بكر كانت في ساعة العسرة، ساعة العسرة تختلف، يعني كانت في غزوة تبوك ساعة العسرة. ثانيا أن مجيء أبي بكر بكل ماله لا يعني كل ماله إلا المال النقدي، لكن هنالك لأبي بكر دور، اشترى دورا بالمدينة وله أرض بالمدينة وغير ذلك، فالذي أتى به الدراهم والدنانير، وليس كل الأصول أتى بها أبو بكر لأنه لا يؤتى بها أصلا. فالذي يحتج بحديث أبي بكر وجهته غير سديدة. وكعب بن مالك لما جاء يتصدق بكل ماله توبة لله ورسوله، قال الرسول: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فالشاهد أن الله لما أمر بإيتاء الحق يوم الحصاد نهى عن الإسراف، نهى عن الإسراف، فلا إمساك ولا تبذير، لا بخل ولا تقتير. وقد دلت النصوص على ذلك في عدة مواطن من كتاب الله: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. فالإسلام أحكامه وسط، شرائعه وسط، والإنفاق فيه توسط أيضا، فالمبذر مذموم والمسرف مذموم، والمبذر أخ للشيطان، كما أن البخيل مذموم. والتوسط هو شأن هذه الأمة، حتى في المحبة لا تبالغ فيها، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، أبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. التوسط شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام، أي وأنشأ لكم من الأنعام ومن الأنعام حمولة وفرشة. الأنعام هي الأنعام الثمانية، وهي الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والجدي والعنز، هذه الأنعام الثمانية. ومن الأنعام حمولة وفرشا، أنشأ لكم من الأنعام ما تركبونها كالإبل، والفرش ما تتخذون منه الفرش كالأغنام تتخذون منها الصوف الذي يصنع منه الفرش، وقيل صغار الإبل أو صغار الأغنام، لكن الأشهر والأوفق للسياق من الأنعام حمولة وفرشا ما تتخذون من الصوف يصنع فرش، وكذلك من الوبر، والله أعلم. قال تعالى: كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي لا تحرموا على أنفسكم أشياء أحلها الله لكم، فإن هذا سبيل من سبل الشياطين، تحليل الحرام وتحريم الحلال. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إلا أن قاما يقال لهم النباتيون، ومنهم أبو العلاء المعري الزائغ الضال الذي كان يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى رغم شهرته في الشعر، إلا أنه كان زائغا في دينه والعياذ بالله، فكان ينظر إلى الديك ويقول: استضعفوك فأحلوك وخافوا الأسد فحرموه. وهذا نوع من أنواع الإجرام والكفر بلا شك. من الذي أحل ومن الذي حرم؟ إن الذي أحل هو الله، والذي حرم هو الله سبحانه وتعالى. فهذا من زيره ومن ضلالاته، وكان دوما يعترض على الشريعة وأحكامها. أقول هذا لأن قوما عظموه ومجدوه، وليس من حقه أن يعظم ولا أن يمجد، فكان يعترض على قطع اليد، قطع اليد، فيقول: يد بخمس مئين عسجد وديت، فما بالها قطعت في ربع دينار. قلنا: أنتم تقولون ندية اليد 50 من الإبل، 50 من الإبل، وتقولون ديتها 50 من الدنانير. يقول: يعني كيف تكون قيمتها 50 من الإبل وتقطع بسبب أنها سرقت ربع ديناري؟ فيقول: يد بخمس مئين عسجد وديت، فما بالها قطعت في ربع دينار. فأجابه شاعر السنة رحمه الله بقوله المسدد: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت عزيزة، ولما سرقت هانت، لما سرقت هانت، لما خانت هانت وذلت. أعود قائلا: قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ده يقال عن فريق النباتيين الذين يحرمون على أنفسهم ما أحله الله، ويقولون: لا نأكل شيئا فيه الروح، يقولون: لا نأكل شيئا فيه الروح. فيقولون: كيف تذبحون الدجاج؟ هذا عندهم ليس من الرحمة، ظنوا أنهم أرحم من الله الذي خلق الدجاجة، حرموا على أنفسهم ما أحله الله سبحانه. قالوا: كيف تخرجون السمك من الماء؟ إنكم تؤذونه بإخراجه من الماء. وهذا عين الضلال منهم. نقول: نحن أصلا بنو آدم، تخرج أرواحنا رغما عنا، أرواحنا إذا انقضت الآجال خرجت، هل هذا عدم رحمة؟ إنهم يعترضون على قدر الله الذي قدر، وعلى شرع الله الذي شرع. قال تعالى: ألا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نهينا عن اتباع خطوات الشيطان، لأن الشيطان له خطوات في كل الأبواب، له خطوات في باب إيقاعك في الفاحشة، كما يقول الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء. تبدأ النظرة، يبدأ عمله معك في النظرة، وبعدها ابتسامة من الرجل للمرأة، وبعدها كلام: نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء. وماذا بعد اللقاء؟ عياذا بالله، نعوذ بالله من هذه المقدمات. فالشياطين لها خطوات تسلكها للوصول إلى مآربها. قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. نهينا في عدة مواطن عن اتباع خطوات الشيطان. خطوات الشيطان في تحريم ما أحل الله، يبدأ لك خطوة بخطوة. قل ليست برحمة أن تأتي بالسكين وتذبح بالدجاجة، ليست برحمة أن تخرج السمكة وتحرم منها ابنها، ليس من الرحمة. ويجلس يخطو معك خطوات يجعلك تصد عن سبيل الله وعن نصوص الوحيين. قال تعالى: ثمانية أزواج، أي أبحنا لكم ثمانية أزواج. ما هي الأزواج الثمانية؟ سبق وبينا أنها الجمل والناقة، الثور والبقرة، الكبش والنعجة، الجدي والعنز. ثمانية أزواج: من الضأن اثنين وهم الكبش والنعجة، ومن المعز اثنين، الجدي والعنز. قل أذكرين حمر حرم أم الأنثيين؟ كل هؤلاء الكفرة، ما الذي حرمه الله؟ حرم الذكرين من هذين، حرم الكبش والجدي، أم حرم النعجة والعنز؟ كل قول يقولونه منقوض، لأنهم يبيحون ذلك، يعني يحرمون ما شاءوا ويأكلون ما شاءوا، ولا يستطيع أن يطردوا القول، فأي جواب منهم منتقد. إذا قلتم الذكرين حرم، لماذا تأكلوا؟ لماذا تأكلوا الذكور؟ الأنثيين حرام، لماذا تأكلوا الإناث؟ جوابهم منتقد في كل الأحوال. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين لجنا في بطون الأمهات، هل حرمها الله؟ ما حرمها الله سبحانه وتعالى، فإن زكاة الجنين زكاة لأمه كما ورد في الأثر. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين وهما الجمل والناقة، ومن البقر اثنين الثور والبقرة. قل أذكرين حرم أم الأنثيين؟ هنا إشارة إلى تضعيف حديث ووهائه جدا، وقد صححه بعض الفضلاء عفى الله عنهم وغفر الله لهم، وهو حديث في شأن البقر: لحومها داء وسمنانها شفاء وألبانها دواء. هذا العالم الذي حرم هذا وهم وهما شديدا، إذ أتى بشواهد تشهد الحديث الضعيف بطوله في تحريم هذه الفقرات الثلاث، أتى بشواهد. أقول وبالله التوفيق، الكلام على حديث في شأن البقر: لحومها داء وألبانها دواء وسمنانها شفاء. هذا الحديث صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهم في ذلك وهما شديدا، فالحديث سنده ضعيف جدا تالف، ولكنه أتى بشواهد ولم يدقق النظر في أن الشواهد تشهد لفقرتين فقط، لا تشهد لثلاث فقرات. فالشواهد تشهد لسمنانها شفاء وألبانها دواء، ليس في الشواهد شاهد يشهد من وجه يثبت، أو لا، أو هو ضعف ضعفا قريبا للفظة لحومها داء. هذا وكيف يكون لحومها داء والله يبيحها سبحانه وتعالى وأنزلها؟ قال: أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وقال: من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. وإبراهيم الخليل راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن نسائه بالبقر، وهذا في الصحيح، وإن كان العلماء اختلفوا شيئا ما في ذكر البقر في هذا الباب، وإسناده يثبت إلى غير ذلك من الاستدلالات. وبإجماع أهل الإسلام لا اختلاف بينهم في ذلك أن لحوم البقر حلال، لا اختلاف بين أهل الإسلام في أن لحوم البقر حلال. قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. قوله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي ليس أحد أظلم من شخص يكذب على الله ويقول إن الله أحل وهو لم يحل، أو حرم والله لم يحرم. هذه الصيغة تتكرر كثيرا في كتاب الله، فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها، فمن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وفي الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فكيف الجمع بين هذه الأشياء؟ قال فريق من العلماء في هذا الصدد: كل هؤلاء في الدرجة العليا من الظلم سواء. وقال آخرون: هذا منزل منزلة الاختصاص، بمعنى هناك قوم يفترون، يفتري علي وعليك وعلى فلان، أعظمهم أظلمهم الذي يفتري على الله الكذب. هناك قوم يمنعون، يمنعون الماعون، يمنعون الطعام، أظلمهم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وهكذا، وبالله التوفيق. ومن أظلم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، متعمد إضلال الناس بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كيف يقال إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقد هدى الله قوما من أهل الظلم، وقد هدى الله الصحابة وكانوا مشركين؟ فالجواب: لا يهدي القوم الظالمين الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر. ولذا فإن العلماء جعلوا من دلائل النبوة قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى قوله: سيصلى نارا ذات لهب. فلو كان أبو لهب يريد أن يسلم لقال: ها أنا ذا قد أسلمت، فلما توعدونني بالنار؟ ولكن مات على الكفر والعياذ بالله. فالوجه الأول في تفسير قوله: والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الكافرين، أنهم الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر، لن يوفقهم الله للإيمان. والوجه الآخر: ما داموا قائمين على كفرهم متشبثين به. ثم قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الدم المسفوح الدم المصبوب، احترازا عن الدم الذي في عروق الذبيحة بعد الذبح، هذا حلال أكله مع الذبيحة. دائما إذا غسلت اللحم ينزل منه بعض الدم، هذا معفون عنه أصلا ما دام في عروق الذبيحة. والناس كانوا يشوون، يذبحون الشاة وفي الحال يشونها بعد أن ينزل دمها، يشونها. هنا الدم المسفوح المصبوب كانوا يطعنون البقرة أو الناقة ويحيى، ويأخذون الدم ويشربونه، أو يذبحون الثور، أو ينحرون البقرة ويأخذون دمها ويحتفظون به، يخلطونه بدقيق يشربونه أو يأكلونه يعجنونه، أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. السؤال هو: كيف الآية هنا فيها قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وهنالك أشياء أخرى حرمت؟ فحرم النبي كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وليست هي في الميتة ولا الدم المسفوح ولا لحم الخنزير. يعني الأسد حرام أكله، النمر حرام أكله، القط حرام أكله، إلى غير ذلك من ذوات الأنياب من السباع، وكذلك ذوات المخالب من الطيور كالنصور والسقور والبازات وغير ذلك، كلها محرمة بحديث الرسول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. وكذلك الحمير الحمر الأهلية التي يركبها الناس حرام، فإن النبي حرمها لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. فكيف يقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير؟ والجواب على هذا: قل لا أجد فيما أوحي إلي في توقيت نزول الآية، لأن الآية مكية والأشياء الأخرى حرمت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تعارض. إذن إن هذا كان عند نزول الآية لم يكن شيء حرم إلا هذه الأشياء الثلاث. وأنتم تعلمون أن التحليل والتحريم جاء مرحلي لعدد من الأشياء، كالخمر مثلا. الخمر كانت حلالا طيلة العهد المكي، يعني طيلة العهد المكي الخمر حلال، وبدأ الخمر حرمت بعد عدد من السنوات بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الوجه. قوله تعالى إلا أن يكون ميتة، عم كل ميتة، لكن استثنى أو استثنيت شريعة أشياء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالسمك الميت حلال، حتى السمك الطافي الميت على الماء الذي هو على وجه الماء طافي حلال. وقد دل على ذلك قول ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ودل عليه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وأيضا كان الصحابة في غزوة يقال لها غزوة سيف البحر، وكانوا قد جاعوا جوعا شديدا، وأنهم يتقاسمون التمرة ويمصون النواة من شدة الجوع، فألقى لهم البحر كالكثيب الهائل كجبل الرمل يتحرك في البحر، فإذا بحوت هائل عظيم ميت قذفه البحر إليهم، أكلوا منه وكانوا 300 شخص شهرا كاملا، وحملوا منه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يغترفون يملؤون القلال من الدسم الذي في عينه، وبعضهم يجعل عينه كالخيمة يدخل فيها ينام الجماعة فيها، ويأتون بالعظمة من عظامه، وأبو عبيدة بن الجراح يأخذ عظمتين من عظام الرأس وينصبهما، ويأتي بأطول فارس من الفرسان وأطول وأكبر جمل، يجعله يقف على الجمل ويمر من تحت هذا. فالشاهد أنه كان ميتا، ترددوا هل يأكلوا أو لا نأكل، فقال أبو عبيدة: نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الله لنا ذلك. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، فقال: رزق ساقه الله إليكم، هل معكم منه من شيء؟ وأحل ذلك لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا استثني من الميتتين السمك والجراد. نحن قد نتعجب في مصر من أكل الجراد، لكن هناك قوم رأيناهم يأتون بالجراد الميت، يزونه كاللب هكذا، يطيرون الأجنحة ويأكلون، يلتهمون التهاما، لعله غريب عليكم، لكن هذا من الحلال الذي أحله الله. والدمان الكبد والطحال حلال كما هو معلوم. قال تعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا. هل رجس عائد على كل المذكورات، أم عائد على الخنزير، أم عائد على اللحم؟ فسواء قلنا إنه عائد على الخنزير وقلنا فإنه رجس، الخنزير رجس، شمل الخنزير لحما وشحما وعظما وكل شيء يتعلق بالخنزير. وإذا قلنا عائد على اللحم فالإجماع منعقد أن ما سوى اللحم أيضا محرم، لأنه إذا حرم أفضل شيء في الخنزير فما دونه سيحرم، فالإجماع منعقد على تحريم الخنزير شحما لحما دما، كل ما يتعلق بالخنزير، إنه ركس نجس أو فسقا خروجا عن الطاعة، أهل لغير الله به. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، من ألجأته الضرورة إلى الأكل من الخنزير أكل، من ألجأته الضرورة إلى أكل الميت أكل، من ألجأته الضرورة إلى شرب الدم شرب، وهذا من رحمة الله بنا ومن رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني لا يبتغي الحرام غير باغ ولا عاد، يعني يأكل أكثر من اللازم، يعني ممكن تأكل لقمة تقيم صلبك، لكن هناك من يجلس ويلتهم التهاما غير باغ ولا عاد، غير متلذذ بها ولا متعد في أكل ما لم ما هو زائد عن حاجته، فإن ربك غفور رحيم. فإن ربك، الآية من آيات رفع الحرج عن أمة محمد، وهي آيات كثيرة جدا ينبغي بل يجب أن يستحضرها الذي يفتي الناس، آيات الاضطرار. فقد قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يجوز لك أن تتلفظ بكلمة الكفر إذا أكرهت عليها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأنت مريض جاز لك الفطر، جاز لك أن تصلي جالسا، جاز لك أن تصلي جالسا أو مضطجعا إن عجزت عن الجلوس، أو إماء إذا عجزت عن الاضطجاع. في كل الأبواب تجد هنالك رفع الحرج، سواء في المعتقد: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ويروى أن الرسول قال لعمار لما تلفظ بكلمة الكفر: إن عادوا فعد. ففي كل الأبواب. وقد قال ربنا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير قاصد الحرام ولا متلذذ بأكل ولا راغبا فيه ولا متعد في قدر الأكل الذي يأكله، فإن ربك غفور رحيم. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم.